بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشريط الثالث.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد، أخبرنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال: أخبرني الحارث ابن الفضيل القطمي عن جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو عوانة، قال: حدثنا أبو داود الحراني، وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن يحيى الذهلي قال: ثلاثتهم حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. ثلاثتهم اللي هم أحمد وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الذهلي، هؤلاء الثلاثة قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. فهؤلاء تابعوا شيوخ مسلم، هذا عندنا ثلاثة والشيوخ مسلم ثلاثة، يبقى الذين رووا هذا الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ستة: عمرو الناقد، دول من شيوخ مسلم، عمرو اللي هو ابن محمد الناقد، وأبو بكر ابن النضر، وعبد بن حميد، دول الثلاثة شيوخ مسلم في هذا الحديث، وثلاثة آخرون اللي هو الإمام أحمد ابن حنبل وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الذهلي، فهؤلاء ستة يروون الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. وسياق الإمام أحمد مختصر، يعني الإمام أحمد روايته إلى قوله ويفعلون ما لا يؤمرون، أما الباقي فلم يقع في رواية أحمد. فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجسيمة التي نمر بها في هذه الأيام، والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية الرسمية، يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاح. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين، لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصفوا الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وهذا الكلام أنا قلت الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي، أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يفتضح أمره في الجرائد والمجلات، وإنه وصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنهم، أي أنه تركهم هملاً، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات، تزوج يعني زواج شرعي، يعني كان له زوجات، وكان له خليلات أي عشيقات، واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة، إنه كان بيتزوج ليتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو آية جيم، وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنا، ليه؟ لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة، حروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاميم عاسين قاف كاف هاء عين صاد، واخد بالك، صاد نون طه، كل دي حروف مقطع. قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم؟ خلاص، فلان ربنا ظلم الجيم انا بقى اللي حنصف الجيم، فالف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي اهمله رب العالمين، وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمه الكتاب، وكتب الكتاب على غرار او على وزان ايات القران زي ايه؟ زي قرآن مسيلمة كده، واخد بالك، وتقوم تنشره الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين، واللي لما حد يحب يطبع كتاب في اي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم ايداع في الهيئة المصرية العامة للكتاب في دار الكتب المصرية، يعني المفترض ان هذا الكلام مر على لجان مراجعة، على الاقل اللي بيطبعه شافه، فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق أموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنوير؟ رب العالمين يوصف بأنه هو فنان، وإحنا عارفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وصف به نفسه، صفات الله عز وجل توقيفية تتلقى عن طريق السمع، حتى لو كان الصفة صفة مدح بيننا إحنا كبشر لا يحل أن تصف الله عز وجل بها، لأنها في حقه بتكون صفة نقص. يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون، زي ما بعض
اللي بيعمله مصطفى محمود بكاتب القرآن محالفة مع عصري، واخد بالك ازاي؟ يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. الهندسة عندنا احنا كبشر صفة مدح، راجل عمال يهندس، يا هندسة يا هندسة، يعني ماشي ايه بمزاج، ماشي بقى مرتب والكلام ده. عندنا احنا الهندسة بينا احنا كبشر صفة مدح، لكن في حق الله عز وجل صفة نقص. فازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض، فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تصف الله عز وجل بأي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فلما يقول الله فنان، فنان عندكم أنتم صفة مدح مثلا، لكن حتى لو قصد أن يمدح الله عز وجل فلا يحل له آثم، فكيف إذا قال فنان فاشل؟ إحنا عارفين أن كلامنا ده كله ملوش قيمة، وإن هذا الصراخ الذي نصرخه لن يلقى صدى عند المسؤولين، إحنا عارفين ده كويس أوي أوي، لأن إحنا مجربين الاقتصاد من زمان. كم من منكر أنكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول، يعني ما يكفي أن يقال وزير الثقافة، أبدا، لابد أن يحاكم. لو الدولة دي دينها الرسم الإسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور، ينبغي أن يحاكم هذا الوزير، مش يقال. يقال ده ما ينفعش، ما ينفعش أن يسب رب العالمين على رؤوس الأشهاد كأن إحنا أمة من الغجر ما لنا قيمة، وإحنا عارفين أيضا إن إحنا برضو ملناش قيمة عند من يحكموننا. إحنا عارفين كده إن إحنا كم مهمل ملناش قيمة برضو، مهما ننكر مفيش فايدة، مهما ننكر مفيش فايدة. طب إحنا ليه بننكر؟ ننكر حتى إذا نزلت لعنة الله على هؤلاء إحنا ننجو، ننجو من هذا الغضب. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكارهم ذهب أدراج الرياح، استفادوا إيه؟ إنهم نجوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه، المرأة اليهودية اللي صورته على يد خنزير بنقول أيوة يهودية ماشي عدوة لله ورسول ونكاية في المسلمين بتعمل كده، والوزارة ولا الجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود، لكن إحنا اللي نشر الكتاب ده مش وزارة الثقافة في إسرائيل ولا في أمريكا ولا في إنجلترا ولا في بريطانيا، في مصر اللي بتنص على إن دينها الرسمي هو الإسلام. ما ينبغي لأحد قط مهما كان منصبه إلا يغضب، قضية متعلقة بالله، القضية متعلقة بالله عز وجل، مفيش واحد اسمه ما يغضبش. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم، كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين، سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان، زعلان، متنرفز، الكلام ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الإمام إسحاق ابن راهويه إجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو من استهزأ بدين الله عز وجل، لأن المعروف في عرف الدنيا كلها أن السب داخل في باب التنقيص، واحد بيسب واحد يعني يقصد أن ينتقصه، ودي مسألة بدهية كل الدنيا عرفاها ومصطلح عليه، سبه يعني يريد أن ينتقص منه، فالمسألة مش عايز علم، مسألة لا تحتاج إلى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا لا يحتاج إلى علم. فهذا الكفر المجرد إحنا بننكره، وننكره ونرفع أصواتنا بأعلى ما نملكه إنكارا لهذا المنكر، لأن هذا هو حق الله عز وجل، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق هذا الإسلام الذي يشرفنا أن ننتمي إليه. قراءة هذا الحديث هو المقطع الأول. ما من نبي أرسله الله عز وجل أو بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. لا يدافع عن هذا الدين إلا حواريوه وأصحابه، ونسأل الله عز وجل أن نكون من حوارييه الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريه، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الأيام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الأحلام، وهو أن يظهر هذا الكفر البواح، كفر بواح ما كنا نظن أبدا أن يظهر هذا الكفر في زماننا. أنت توقع أعظم من هذا بعد ذلك، وتوقع أن يمضي الذي يسب الله عز وجل إلى بيته آمنا، وإذا كان في وظيفة حيترقى أيضا، لن يفصل من وظيفته، والحوافز أيضا لن تقسم من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمل، وقلبك لا ينشطر نصفين، وكبدك لا يتفتت. لازم تكون عارف القضية دي. طيب كيف نستعين على هؤلاء؟ تستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستنون بسنته ويقتدون بأمره، إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد، الرجل الشديد، لما قال: من السرعة فيكم؟ من الرجل القوي صاحب العضلات؟ قالوا: الذي يصرع الناس، لما يدخل يلابط أي حد يغلبه. قال لهم: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشديد. فإذا ملك المرء نفسه ملك غيره، إذا كان عاجزاً عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره. عشان كده الجماعة العايزين يقيموا حكم الله في الأرض، وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه، لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبداً. وأقصد بهذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله، يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والأمراء العادلين، هو عاجز إن هو يصلح بيته من جوه. إحنا نعرف إن أول أسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فأنا امرأتي لا ترتدي الحجاب، وبيتي فيه تلفزيون، وأولادي منهم اللي بيدخن، وحلقين لحاهم، ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون أساسا، ومع ذلك عمال أعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل إيه. أنا بقول له: ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي تلغوص طول عمرك، لا تستطيع أبدا أن تصل إلا إذا استقمت أنت على أمر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريه؟ إذا استن بسنته واقتدى بأمره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الأمين، لا في دقيق ولا في جليل. أنت مش مطلوب منك إنك تصل إلى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك أبدا، لكن مطلوب أن تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا، احنا عندنا الوسيلة لأحكام المقاصد، المقصد شرعي لازم كل وسيلة له شرعية زيه. يبقى المطلوب مني أن أستقيم حتى لو لم أصل إلى هدفي في الدنيا، بس أسلم الراية تسليم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي اللي عمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ورصيده صفر، ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو صح؟ لا والله، كان بيدعو صح، وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبعه، وما حاد عنه، ومع ذلك ما فيش نتيجة، عندوش نتيجة. طلع رصيده صفر من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغاية مش شغلك، دي بقى هذا عمل رب العالمين، يوصلك او ما يوصلكش تبع حكمته تبارك وتعالى وتبع امره وقدره وقضائه. انما انت تستقيم لا تخالف بدعوى انك انت عايز توصل، لا. يبقى اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة، انا بقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتم رب العالمين، والصحافة بتشتم رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الرأي وان المسألة فيها اخذ ورد؟ لا، دي ما ينفعش فيها الاخذ والرد. ما يصلح فيها واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول، حد القتل. لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، لو أننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم أحياء على الأرض، وهذا حقنا، هذا حقنا، هذا إلهنا، ما عندناش أغلى منه، ما عندناش أغلى منه. لما هو يسب يبقى إحنا حياتنا ملاش قيمة، حياتنا ليس لها قيمة، إحنا خراف نعاج، اوصفنا بأي وصف، مع الاعتذار للخراف والنعاج برضو. ما كنت أتوقع أن الكفر يأتي بهذه السرعة. طيب إحنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا أكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به، وعايزين وعارفين أن أمواج الكفر العاتية قادمة وبسفور أعظم بكثير من الآن. أين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أصحابه؟ إحنا عايزين بقى الحواريين دول يطلعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. أنت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي أنت شاعر به، يبقى لازم نرجع إلى أنفسنا مرة أخرى وننظر، هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الأوامر على الأقل التي تتنزل على معنى الوجوب، هل إحنا عملناها؟ مش هقولك الاستحباب، الأوامر المشروعة والاستحباب ده مسألة واسعة قوي، أنا بقولك الأوامر اللي هي على الوجوب، أي التي يجب عليك وجوباً أن تفعلها، هل نفذتها كما أمرك؟ الأول ننظر إلى الوجوب الأول، وبعدين ننظر الاستحباب. أنا مش هأمرك أنت أنك تتصدق وانت عليك دين، إنسان المديون ما بيتصدقش، سد دين الأول. فهذا الذي أمرك الله عز وجل به وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل إحنا نفذناه الأول أم لا؟ إذا نفذنا الأوامر اللي هي على الوجوب هيسهل علينا تنفيذ الأوامر اللي على الاستحباب. قل أن تجد رجلاً متلبساً بمخالفة الوجوب إلا وهو فاقد للورع، وأنت لو دققت في ورعه لوجدته نوعاً من الوسواس وليس ورعاً. ودي من العقوبة، من العقوبة، ما يكونش رجل مقصر فيما أوجبه الله عليه وممكن تتصور أن يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده أيضاً عقوبة له بيتورع عما أحله الله له وهو يظنه ورعاً، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ أجراً. فهذا يا أخوانا الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين أن احنا نرجع إلى أنفسنا مرة أخرى ونعرف أن مش أول عقبة، ليست هذه أول عقبة ستعترضنا. وأنا في محاضرة من محاضرات الأسبوع الماضي واحد اداني شريطين، قال لي اسمع الشريطين دول. الشريطين دول عبارة عن إيه؟ ندوة كانت في التلفزيون، معرفش اسمها مسبيرو أو اسمها حاجة زي كده، زي ما أنا فهمت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لفيفاً اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وجماعة من صحفي روزا اليوسف، روزا اليوسف هذه اللي هي شغلتها أنها تطعن على الدعاة إلى الله، بتكره الله ورسول، بيكره ربنا وبيكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول هذا الحكم وأنا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي أنت دخلت قلبه، مش محتاج أدخل قلبه، مش محتاج أدخل قلبه، ليه؟ لأن إذا كان هناك قرينة في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، أنا أقدر أحكم على اللي في قلبه. إحنا هذا المعنى حققناه أكثر من مرة في هذه المجالس. فدول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. فالندوة دي ساعتين، الندوة دي كلها علينا إحنا. إحنا من وجهة نظرهم نبت شيطاني دمل طالع في جسد الأمة، وعايزين يستأصلوه وعمالين يفكروا إزاي يستأصلوه، واخد بالك؟ وإن إحنا عملنا غسيل مخ للناس، وإن إحنا اللي علمنا الناس الإرهاب، وإحنا اللي علمنا الناس القتل، وإحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصة ألصقوها بنا، واخد بالك؟ وإن أي شيخ من المشايخ يجي واحدة تسأله سؤال، خذي رقم الموبايل بتاعي، خذ رقم تلفونه وكلميني، ويكلمها ويصطادها، واخد بالك؟ وإني لابد من اتخاذ قرارات وإجراءات وإلى آخره. إحنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة إلى الله عز وجل ما كلفنا أحد أصلا إن إحنا ننطلق، إنما انطلقنا من الشعور من الإحساس بالمسؤولية، رأينا إن هذه الأمة تحتاج إلى من يردها إلى دين الله عز وجل، بعدما فقد أكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وأنا مش محتاج أقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وأنا لا أفتات على هؤلاء. انطلقنا إلى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الأول الذي بدأ الدعوة من أواسط السبعينيات. فنحن يوما انطلقنا ما أخذنا الإشارة من أحد، ولا تقضينا مليما من أحد أبدا. ونقول هذا الكلام ليس منا، بل الله يمن على من يشاء من عباده. أموالنا موظفة لهذا الدين، وبننتقل في كل مكان من على حسابنا الخاص، وبنستضيف الناس الذين يأتون إلى بيوتنا ونطعمهم ويشربون ويأكلون من جيوبنا ما أخذنا من خزينة الدولة فلسا واحدا. ومع ذلك نحن منطلقون حتى نوقف، يعني لو أفونا الصبح قالوا ممنوع تتكلم، خلاص حينئذ نكون أعذرنا إلى الله عز وجل وفعلنا كل ما في إمكاننا. لكن أن يوصف الصف الأول الذي دعا إلى الله عز وجل وكان هذه الصحوة في بلاد المسلمين من نتاج عملهم بفضل الله وليس من نتاج العمل الرسمي، وأنا أقولها بالفم المليان والدنيا كلها تشهد على هذا الكلام، وأن كثيرا من السنن أحياها هؤلاء الشباب. صلاة العيد لما كنا ندعو الناس إلى صلاة العيد كانوا يغرقوا الميادين مي ويملوا الاستاد مي، وكم من مرة أفتى هؤلاء ببدعية الصلاة في الخلاء، صلاة العيد في الخلاء، وسمعنا هذه الفتاوى على مدار 7-8 سنين. ثم بعد أن أظهر الله عز وجل هذه السنة خدوها مننا. إحنا بنقول لهم هنيئا لكم، إحنا ما نقصدش إن إحنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، إحنا يا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين إن إحنا نظل في الظل طول عمرنا، بس اعملوا السنة، نفذوا السنة. لما كان بعض إخواننا بعد ما اتاخذ خلاء العيد مننا، بعض إخواننا قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، وإحنا اللي وقفنا ضد الشباب إنهم يعملوا خلاء جديد. المسألة مش متات إن أنا أبقى زعيم وأفضل أنا الزعيم على طول، لا، إحنا كل اللي إحنا عايزينه أن تمضي هذه السنة، إحنا عايزين ننشر السنة. أنت عايز تبقى زعيم هنيالك، لن ننازعك في الزعامة، خدها، فإن الذي يحاكم ويعطي الأجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلطش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لإخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين لأن ده اسمه عيد، وإحنا هدفنا إن إحنا نعيد مع المسلمين، واخد بالك؟ هذه اللحى المنتشرة وهذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوه حتى أنا مش عايزين يعترفوا بيه، سيعترفون رغم أنوفهم به. وفعلا حتى فشت هذه السنة الواجبة في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفة الأولى اللي هم بيسموهم النبت الشيطاني اللي لازم يوقفوهم بأي وسيلة. هتكون إيه النتيجة؟ قال لك بقى يبقى إيه؟ كما أنه لا يجوز لأحد أنه يفتح عيادة إلا إذا كان معه بكالوريوس طب، ولا يفتح صيدلية إلا إذا كان معه بكالوريوس صيدلة، ولا يبني عمارة إلا إذا كان معه بكالوريوس هندسة، فلا يفتي في الدين إلا إذا كان أزهري. ماشي يا جماعة، طيب افتحوا لنا أبواب الجامعة الأزهرية بعينك، طيب ادونا تصريح بعينك، طيب امتحنونا امتحنونا وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضو. إذن المسألة المقصود منها ليه؟ المنع. وأنا أعلم وأجزم أن القرار ليس بأيديهم، القرار بيد رب العالمين، مش حد يقدر في النهاية يعاقب على كلامه. دي مسألة منتهي عندنا، وإحنا عارفين أن الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور إن هو يجهد عليه، يجهز عليه، لا ده هو اللي ينصر، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف أن يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بتكلمش في جحر ولا تحت الأرض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجودة في الكتب، فيقال له أنت لا. هذا يا أخوانا باختصار حقد وحسد وغيره غير محمودة. ما هي المصلحة؟ إن كل دول يختفوا. طب ما تحسن أدائهم يا أخي، أنت شايف إن ده مثلا الراجل شارد شوية بلطف، بدل ما تنظره منظرة العدو تعال أقول له يا أخي أنت رجل كويس وربنا نفع بيك، بس أنت غلطان في الحتة الفلانية. هي الأمة دي هتفضل غلمان ثلة كده من غير رؤوس؟ هو يشرف أي حد إن ما نبقى لناش رؤوس؟ هذا لا يشرف أحدا إن تبقى الأمة دي كلها غلمان ليس لها رؤوس، فيقوم كل يوم بصعاب ومتاريس وحاجات محطوطة مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل إيه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصوف ده نحط له دبشة هنا وكمان دبشة هنا، ينط من على الدبشة جايز يتكعبل رجله تتكسر، على ما يلف رجله وعلى ما يدلكها نكون عطلناه شوي، ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في 10 أيام، بدل ما يوصل في 10 أيام يوصل في شهر. عرفت ازاي؟ وبعدين يقول لك يا أخي جايز برضه من كتر ما عمال ينط كده من على الدبش والكلام ده يزهق فيفكر إنه يرجع خلاص، فهو مش عارف يقضي عليك. وهذه حقيقة واقعة ما ينازع فيها أحد قط أبدا. فيعمل إيه؟ يعطلك خلاص. العطلة دي يا أخوانا أنا أرى إن هي في مصلحتنا، وأنا مستيقن إنها في مصلحتنا، لأن العرب بتقول إيه؟ أقوى العظم ما كسر ثم جبر. تعرف لما واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها، الحتة اللي اتجبست ما تتكسرش، إنما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش أبدا أبدا خلاص. أقوى العظم ما كسر ثم جبر، واخد بالك؟ فأنت بتاخد نبوت على ظهرك ما بيقسمش ظهرك صحيح، بس بيقويه. ودي مسألة إحنا جربناها، الضربات الإجهاضية المستمرة دي إحنا جربناها، كانت النتيجة إيه؟ ازدياد العدد، لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد أن نلقى الله خونة، إحنا عايزين نتشرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان إنتاجنا ضعيف. يعني شوف، أنا خطر لي الآن حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنه، لما كبر في السن وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة، نظير إيه؟ إنها تبقى مراته، حتى لو لم يقسم لها شرف إن هي لما تموت تبقى أم المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا عايزين نتشرف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أحدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الأكمل، ثم لا يكون أمثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالأمان. إحنا عشان نغلب أعدائنا ونغلب خصومنا لابد أن نستن بسنته ونقتدي بأمره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفذ الكلام ده ولا لا، إذا كان قصر فيه ويريد أن يشرفه الله عز وجل بالجندية والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه أن يرجع مرة أخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
تتمة هذه المادة على الشريط التالي.